يطيب لي أن أجتمع بك في هذا الوقت مستمعي، عسانا نكون قد فرغنا ذواتنا من الأعمال والأفكار، وبذاك نستعد لسماع كلمة من الله. فالله لا زال يتكلم بواسطة كلمته المقدسة، ولا زالت كلمته عاملة في من يسمعها، لا في أذنيه بل في قلبه، وهذه صلاتي من أجلك. لنا فرصة أخرى اليوم لنتابع التأملات في كلمة الله، وبالتحديد في الفصل الثالث والأخير من نبوة صفنيا. بعدما ننتهي منه بإذن الله سنتوجه إلى العهد الجديد مع السفر قبل الأخير منه، وهو رسالة يهودا. اسمح لي الآن أن أقوم بمراجعة خاطفة لما مر بنا إلى الآن في سفر صفنيا. قلنا إن صفنيا هو نبي من النسل الملكي، تحدث عن نفسه كثيرا في نبوته، وكما يدعى يوحنا برسول المحبة، نرى من خلال دراستنا أن صفنيا هو نبي المحبة أيضا. الجزء الأكبر من السفر يحتوي على عبارات قاسية، وهناك الكثير من الدينونة في هذا السفر، إلا أنه يحكي عن المحبة. سفر صفنيا يتحدث عن الجانب المظلم من المحبة، فالله يتعامل معنا بحسب احتياجاتنا. الطبيب العظيم يسوع المسيح يضع مريضه على طاولة العمليات، ويستخدم المبضعة حينما يرى ورم التعدي، أو حينما يرى جرثومة قاتلة تزحف إلى الحياة الروحية، أو حينما يرى سرطان الخطية يتفشى. فعندها لا يتردد الله في التعامل معنا بقسوة. ورأينا أن الله غيور على الذين هم له، إنه غيور على الإنسان. فالله لا يريد لأحد أن يهلك، بل يريد للجميع أن يخلصوا. إنه غيور على البشر، لكن إن لم يرجع الناس إليه فسوف يدينهم. وقد يصعب على البعض تقبل هذا الكلام، لكن ينبغي علينا أن نتعلم أن نقبل كلام الله، عالمين أن أفكارنا ليست كأفكاره، وأن طرقنا ليست كطرقه أبدا. إن الشيء الذي يدفع الله إلى إدانة الأرض هو عبادة الأصنام. وقد وضع النبي صفنيا إصبعه على علة مملكة يهوذا الجنوبية، ألا وهي الوثنية. فقد رأى صفنيا ما كان يحدث حيث كان الناس يتردون شيئا فشيئا، وكانت الدينونة آتية لا محالة. وللأسف الشديد فقد انحرفت جميع الأمم العظيمة عن الطريق القويم، وراحت تمارس الوثنية. وحينما تبتعد أي أمة عن الله الحي الحقيقي، أو حينما تتخلى عن المبادئ الأخلاقية السامية القائمة على الدين، فإن هذا يقودها في نهاية المطاف إلى الفساد الأخلاقي الشامل، وإلى الفوضى السياسية العارمة. رأينا ثلاثة أنواع من الوثنية. الشكل الأول هو عبادة البعل التي أدخلتها إيزابل إلى المملكة، حيث كان أبوها رئيس الكهنة لهذه العبادة في وسط الصيدونيين. النوع الثاني من الوثنية، والذي كان سائدا في تلك الأرض في ذلك الزمان، هو أن أسطح المنازل صارت أماكن للعبادة، وهذا يعني أن كل منزل صار معبدا وثنيا تمارس فيه العبادة الباطلة. أما الشكل الأكثر تعقيدا والأخطر من بين أشكال الوثنية، فهو عبادة ملكوم اسم مولك إله العمونيين. وفي هذه العبادة كان الناس يقدمون أبناءهم ذبائح للآلهة، وكان هؤلاء يزعمون أنهم يعبدون الإله الحي الحقيقي، فقد كانوا يذهبون إلى الهيكل ويقولون إنهم يعرفون الرب ويؤمنون بالله، لكنهم كانوا يعبدون مولك في الوقت نفسه. وفي يومنا هذا هنالك من يذهبون إلى الكنيسة لكنهم ينكرون الحقائق العظيمة عن الإيمان المسيحي، ويمارسون حياتهم اللا أخلاقية، أو يمارسون أشياء تناقض كلمة الله. كان الناس زمن صفنيا يعيشون في مجتمع مرفه، وكانوا يأخذون الأمور باستخفاف، فلم يكن هؤلاء يصدقون بأنهم سيدانون في يوم ما. وهناك الكثير من الناس الذين يقولون في يومنا هذا سوف أتجاهل الله، فهو لا يفعل صلاحا ولا يفعل شرا، إنهم محايدون بشأن الله، ونتيجة لذلك فهم يعتقدون بأنه لا يفعل خيرا ولا شرا، لكنهم مخطئون جدا في ذلك. ورأينا بأن الله لم يعاقب شعبه فحسب، بل وعاقب الأمم أيضا. لكن الله منعم وطويل الأناة، ولا يريد لأحد أن يهلك، لذلك فهو يرسل نداءه أو تحذيره الأخير. ما من شك في أن خطايا الأمة قد قادت الله إلى معاقبتهم، لكن هذا لا يعني أنه لا يريدهم ولا أنه لا يحبهم. كان هناك دوما أناس يتمتعون بالأمانة مع الرب، كما أن هناك بقية تقية في الكنيسة اليوم، فقد أبقى الله له بقية أمينة ومخلصة في العالم في جميع الأزمنة والعصور. تطرقنا أيضا إلى دينونة الأمم، فالله يدين جميع أمم الأرض. إله الكتاب المقدس ليس إلها مقصورا على شعب معين أو أمة محددة، بل هو إله هذا الكون بأكمله. إنه خالق الكون وما فيه، وهو فادي البشر. لقد وضع الله معايير محددة أصبحت عالمية، فجميع الأمم لديها حس بالصواب والخطأ. صحيح أن المعايير قد تختلف من أمة لأخرى، لكن الله أعطى معايير محددة لجميع الأمم. لكن حينما تبتعد أمة ما عن الله الحي الحقيقي، فإنهم ينغمسون في الوثنية والشرور، مما يأتي بغضب الله عليهم. ورأينا كيف بدأ الله في معاقبة الأمم. أما في الحلقة الماضية فقد رأينا أن الله قد دان الشعب على تكبرهم، وسوف يقوم الله بإدانة أمم العالم لأنهم تجاهلوه وأداروا له ظهورهم. نعم، لقد قام الله بإدانة الأمم في الماضي، والله يدين الأمم اليوم أيضا، وقد قال الرب يسوع إنه سيدين الأمم في المستقبل. وكما رأينا في سفر حبقوق، فقد كان الله يتحرك في ذلك اليوم بطريقة لم يتوقعها النبي أبدا، وما يزال الله يا صديقي يتحرك في حياة الأمم في يومنا هذا. فقد دان الله الأمم في الماضي، وسوف يدينها في المستقبل أيضا. بدأنا نتأمل في الفصل الثالث والأخير من نبوة صفنيا. الآيات الثمان الأولى من هذا الفصل تختم القسم الذي يتناول دينونة الأرض وجميع الأمم. لقد رأينا في الفصل الثاني أن دينونة الله عالمية، فهي كونية في نطاقها، وهي تشمل كل أمة قائمة على وجه هذه الأرض. في الآيات الخمس الأولى من هذا الفصل يعود الله للحديث عن الدينونة التي ستحل على شعبه، وهو محدد جدا هنا، فهو يكشف عن أن النور الذي يكون لدى الإنسان هو الذي يحدد مقدار الدينونة التي ستحل عليه، أي أن الامتيازات تفضي إلى المزيد من المسؤولية. مسؤوليتك تقاس بمقدار الامتيازات التي لديك، ونحن على يقين تام بأن دينونة الله ستكون مختلفة تماما بالنسبة للشخص الذي حصل على امتياز سماع كلمة الله لكنه أدار ظهره لله. لهذا نجد هنا كلمات وعبارات قاسية للتعبير عن دينونة الله لأورشليم، فهي دينونة تتناسب مع الامتيازات التي حصلت عليها تلك المدينة. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا مرة أخرى الآيات الثمان الأولى من الفصل الثالث من صفنيا.
ويل للمتمردة المنجسة المدينة الجائرة، لم تسمع الصوت، لم تقبل التأديب، لم تتكل على الرب، لم تتقرب إلى إلهها. رؤساؤها في وسطها أسود زائرة، قضاتها ذئاب مساء لا يبقون شيئا إلى الصباح. أنبياؤها متفاخرون أهل غدرات، كهنتها نجسوا القدس خالفوا الشريعة. الرب عادل في وسطها لا يفعل ظلما، غداة يبرز حكمه إلى النور لا يتعذر. أما الظالم فلا يعرف الخزي، قطعت أمما، خربت شرفاتهم، أقفرت أسواقهم بلا عابر، دمرت مدنهم بلا إنسان بغير ساكن. فقلت إنك لتخشينني تقبلين التأديب فلا ينقطع مسكنها حسب كل ما عينته عليها، لكن بكروا وأفسدوا جميع أعمالهم، لذلك فانتظروني يقول الرب إلى يومي أقوم إلى السلب، لأن حكمي هو بجمع الأمم وحشر الممالك، لأصب عليهم سخطي كل حمو غضبي، لأنه بنار غيرتي تؤكل كل الأرض.
كانت أورشليم هي المكان الذي أقيم فيه هيكل الرب، وكان الكهنة هناك، وكان الكتبة يمتلكون كلمة الله. كانوا يعرفون حرف الناموس فقط، لكنهم لم يكونوا يعرفون مؤلف الكتاب، بل كانوا بعيدين عنه. وهكذا فقد كانت دينونة الله لأورشليم قائمة على أساس النور الذي كان لدى شعب الله. وقلنا إن نجاسة المرء هي من الداخل، أي حين لا يكون الإنسان في علاقة سليمة مع الله. والله يدين أورشليم هنا لأنها مدينة نجسة، رغم أنها كانت ذات امتيازات عظيمة وفرص عديدة ورائعة. هذه هي صورة المدينة، لكنها أيضا صورة البشرية عموما. فالإنسان يعمل على تلويث وإفساد كل بقعة يصل إليها على سطح هذه الأرض. لكن لماذا قصر الله كلامه على مدينة أورشليم؟ لأنها كما قلنا كانت مدينة ذات امتيازات عظيمة، فقد كانت تحتوي على هيكل الله، وكانت كلمة الله فيها أيضا. وقد جاء الله بالدينونة بالفعل، إذ أتى 185 ألف أشوري وقبعوا وراء أسوار أورشليم محدثين ذعرا ورعبا لا يوصف في صفوف الشعب، لكن الله سمح للدينونة أن تمضي. وربما نعتقد أن هذا جعلهم يتعلمون الدرس ويرجعون إلى الله، لكنهم لم يفعلوا. هذه المدينة أورشليم لم تقبل التأديب، أي أن الشعب لم يأخذ عبرة مما حدث، ولم تتكل على الرب، بل كانوا يتكلون على شيء آخر. عدد 3، رؤساؤها في وسطها أسود زائرة، قضاتها ذئاب مساء لا يبقون شيئا إلى الصباح. رؤساؤها في وسطها أسود زائرة. يتحدث الله الآن عن قادة الأمة ويصفهم بأنهم مجرد أسود زائرة، أما قضاتها فهم ذئاب مساء، أي أنهم على استعداد للعمل نهارا وليلا، لكن ليس لما فيه صالح الشعب، وإنما لما فيه صالحهم ومنفعتهم الشخصية. لا يبقون شيئا إلى الصباح، فهم على استعداد للحصول على أكبر قدر ممكن. ويعلق دكتور فينبرغ قائلا، كان قضاة الشعب مملوئين جشعا ونهما إلى درجة أنهم لم يكونوا يتركون شيئا يؤكل حتى الصباح. وما يقال عن أورشليم هنا ينطبق على العديد من أمم العالم في وقتنا الحاضر، ولو أن الله تكلم الآن لقال نفس الكلمات والعبارات المذكورة هنا. عدد 4، أنبياؤها متفاخرون أهل غدرات، كهنتها نجس القدس خالف الشريعة. أنبياؤها متفاخرون، فقد كان الأنبياء الكذب فيها بعيدين كل البعد عن تقديم كلمة الله للشعب، وبعيدين كل البعد عن الحديث عن دينونة الله وعن وجوب رجوع الخطاة إلى الله. أهل غدرات، كان هؤلاء مجرد قادة دينيين فاسدين. وأقترح عليك صديقي المستمع أن تقرأ الفصل 23 من إنجيل متى كي ترى ما إذا كان الله قد تغير أم لا. فسوف ترى هناك أن الرب يسوع قد دان الحكام الدينيين الفاسدين. كهنتها نجس القدس، هذا شيء مريع حقا. وكيف قاموا بذلك؟ جعلوا الناس في الخارج يفقدون احترامهم لكل ما هو مقدس، فقد كانت حياتهم مشينة إلى درجة دفعت الناس إلى احتقار الهيكل. وقد حدث الشيء نفسه في زمن صموئيل حينما كان عالي كاهنا، فقد فقد الناس احترامهم للدين. وفي وقتنا الحاضر، إذا لم تكن الكنيسة قادرة على تقديم نفسها ككنيسة مقدسة تعيش من أجل الله، فما من شك بأنها ستفقد احترامها وهيبتها في نظر العالم، كما أنها ستفقد تأثيرها. خالفوا الشريعة، أي أنهم لم يفسروها بطريقة صحيحة، وفي الواقع أنهم خالفوا الشريعة بأن أزالوا تعاليمها، والشريعة هنا تعني كلمة الله بأكملها. عدد 5، الرب عادل في وسطها لا يفعل ظلما، غداتا يبرز حكمه إلى النور لا يتعذر، أما الظالم فلا يعرف الخزي. الرب عادل في وسطها لا يفعل ظلما، لن يقوم الله بعمل ظالم أبدا. في اللحظة التي يقوم فيها شعب الله بعمل شر ما ولا يقوم الله بعمل شيء، فسوف يبدو أن الله يوافق على مثل هذه الأعمال، لكن الله يقول إنه سيأتي بالدينونة، فالله لا يفعل ظلما. غداتا يبرز حكمه إلى النور لا يتعذر، أما الظالم فلا يعرف الخزي. للأسف الشديد، فإن الظالم يستمر في اقتراف الخطية دون أن يخجل من أن يعلم عنها جميع الناس. والآن نجد في الآيات من 6 إلى 8 صورة عن فترة الضيق العظيمة التي ستأتي في المستقبل، أو يوم الرب العظيم الذي تحدث عنه النبي صفنيا سابقا. فالآن ينتقل النبي صفنيا من الحديث عن مدينة أورشليم إلى الحديث عن أمم العالم في الأيام الأخيرة. هذه هي حرب هرمجدون التي ستنتهي بعودة المسيح ثانية. عدد 6، قطعت أمما، خربت شرفاتهم، أقفرت أسواقهم بلا عابر، دمرت مدنهم بلا إنسان بغير ساكن. ربما يصعب على المرء أن يتخيل أن مدينة شهيرة يمكن أن تصبح خرابا، لكن التاريخ يدل ويؤكد على أن هذا قد حدث بالفعل في مرات كثيرة عبر التاريخ. عدد 7، فقلت إنك لتخشينني تقبلين التأديب، فلا ينقطع مسكنها حسب كل ما عينته عليها، لكن بكروا وأفسدوا جميع أعمالهم. لم تكن التحذيرات عن الدينونة القادمة ذات تأثير على الشعب، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى يوم الرب العظيم، ألا وهو وقت الدينونة الأخيرة التي ستحل على هذه الأرض. عدد 8، لذلك فانتظروني يقول الرب إلى يوم أقوم إلى السلب، لأن حكمي هو بجمع الأمم وحشر الممالك، لأصب عليهم سخطي كل حمو غضبي، لأنه بنار غيرتي تؤكل كل الأرض. هذه الأرض التي نعيش عليها أنا وأنت يا صديقي تتحرك نحو الدينونة، ورغم أن البعض لا يصدقون هذا إلا أنهم يسيرون نحو دينونة وشيكة. إنها الدينونة التي سيقوم الله بإنزالها على هذه الأرض حينما يعود الرب يسوع المسيح إلى الأرض من أجل كنيسته، وسوف يبدأ ذلك بفترة الضيق العظيمة وينتهي حينما يعود لتأسيس ملكه. ترى هل احتميت بالمسيح من الدينونة الرهيبة الآتية؟